Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve men ittaba hudah. Thumma amma ba'd. Eyyü ahbabul kiram. Neltaki fi hada liqa. Bitevfikillahi teala. Ve ala hadi minhu fi vasat hadihi az-zuruf el-cevviye as-sabe. Nes'allahu teala en yüessir umurel muslimin. وأن يوفقهم إلى محبه ومرضيه وأن يربي أبناءهم وأن يصلح أعمالهم. وهناك بعض الأسئلة التي سنتناول بعضها في مجلس اليوم، وستكون الإجابات إجابات ميسرة وبسيطة وسريعة، وأرجو أن تكون قد أصابت لب الموضوع. السؤال الأول: ما هو أصل الدين وهل تكفير المشركين داخل فيه؟ طبعا هذا سؤال من الأسئلة الثقيلة، من العيارات الثقيلة، ولكن هذا السؤال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: ما هو أصل الدين؟ والقسم الثاني: مسألة التكفير. فبالنسبة لكلمة أصل، فالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره، ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره، ولذلك تسمى القاعدة بالأصل. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الصلاة على المنبر، فإذا سجد سجد في أصل المنبر. وسمي آباء المرء بأصوله لأنه فرع عنهم، فرع عنهم. وهذا المركب الإضافي أصل الدين لم يكن موجودا في القرون الطيبة الأولى، إذ إن تقسيم الدين إلى أصل وفرع لم يكن معروفا عند السلف. وإذا أردنا أن نثبت هذه القسمة، يعني نقول في هناك أصل وفرع، فلنجعلها قسمة علمية فقط، لا ينبغي أن نجعلها قسمة يعني عملية أو قسمة حقيقية. ولكن يمكن القول بأن كل مسألة ثبتت بالدليل صار الدليل لهذه المسألة أصلا. والاستنباطات التي تستنبط من الدليل والتفريعات التي تفرع عن أصل هذا الدليل يمكن أن نجعلها فرعا، فتكون هذه مسألة نظرية علمية. أما أن نجعل الدين أصول نهتم بها وفروع لا نلتفت إليها، هذه قسمة قد تؤدي إلى ترك كثير من دين الله عز وجل، نسأل الله تعالى العافية. أما مسألة تكفير المشركين فهذه المسألة ليست لأحد الناس، وليست حتى لطلبة العلم، وإنما هذه المسألة إنما هي إلى المنتهين من العلماء، يعني العالم إذا بلغ منتهاه في العلم وصارت عنده أهلية للنظر أمكن له أن ينظر في هذه المسألة. فإذا عرفنا ذلك وقفنا على مسألة خطيرة، وهي أن كثيرا ممن يرمون بالتكفير لعلهم ليسوا بكفار، والإنسان إذا أخطأ في الصواب خير من أن يصيب في الخطأ، فينبغي للإنسان أن يجتنب الخوض في مسألة التكفير ويعلم أنها نمرة واحد موكولة إلى العلماء. الأمر الثاني: لها ضوابط ولها شروط لابد أن تراعى، وهذه الضوابط وهذه الشروط لا يطيق تطبيقها أحد الناس، وإنما هي لعلمائهم كما ذكرت. فإذا أتى دور العالم في إقامة الحجة للانتهاء إلى حكم ينتهي إليه ضميره ويتقرب إلى الله تعالى به، يأتي دور الحاكم الذي يمتثل هذا الحكم ليطبقه. ولذلك كانوا يقولون بأن مسألة التكفير وغيرها مردها إلى العلماء والحكام، العلماء ليقيموا الحجة والحكام ليعملوا بالآثار المترتبة عليها. أما مسألة تكفير المشركين داخل في أصل الدين، فتكفير من كفره الله ورسوله هو من جملة العقيدة، فمن كفره الله ورسوله فنحن نكفره، ويكون ذلك من دين الله عز وجل، إلا إذا كان الرجل جاهلا أو عاش في بادية بعيدة لا يعرف أحكام الدين، إلى غير ذلك من الأسباب المانعة من التكفير. بالنسبة إلى أبنائنا يعني الذين درسوا معي العبادات والمعاملات لا يقلقوا أبدا، فإن شاء الله يعني الأمر على خير، يعني كأحسن ما يكون الخير إن شاء الله. والجزئيات التي اشتكوا منها، هذه الجزئيات لم ألتفت إليها عند التصحيح، فلا يقلقوا إن شاء الله. كلما أعالج قلبي على طاعة تخرج إلي فتن لا أدري من أين خرجت، فما العمل؟ مسألة الفتن التي تهجم على الإنسان من غير سبب منه ومن غير انتظار منه، لأن أحيانا في فتن أنت بتتوقعها، يعني لو إن في هناك إنسان قيل له بأن هذا الطريق به أسود ضارية ومشى فيه بعض خطوات، لو خرج عليه أسد هو يعلم أن هذا الطريق به أسود، فهو ينتظر أن يخرج أي أسد، وبالتالي يعني يتجهز لهذا الأمر ويأخذ له أهبته. فالذين يسلكون طريق المعاصي هم ينتظرون الفتن، لكن الإشكال أن رجلا يسير في طريق الله عز وجل ثم تهجم عليه الفتن، ماذا يصنع؟ هناك عدة نصائح. النصيحة الأولى أنه لابد أن يجتهد في ذكر الله. أنا لا أدري لماذا يغلق الناس أفواههم، يعني هذه حسنات ننالها بيسر. الإنسان عندما يقول سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقطع الأوقات أو المسافات في الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وتذكر آلاء الله عز وجل، هذه حسنات باردة، يعني لا نبذل لتحصلها جهدا، يعني كل حاجة في الدنيا لا تأتي إلا بالجهد، سبحان الله. يعني الإنسان لا ينتقد الجامعة إلا بعد أن يجتاز ابتدائي وإعدادي وثانوي جهد. الإنسان لا يستطيع أن يشتري أرضا إلا إذا حصل مالا، وهذا لا يأتي إلا بالجهد. لا يستطيع أن يتزوج إلا بجمع مال الشبكة وتجهيز العفش وما إلى ذلك جهد. أما الخيرات الأخروية فهي باردة، غنيمة باردة، تحتاج إلى قليل من الجهد، قليل والله من الجهد. فأنصح هذا الحبيب أن يجتهد في الذكر، وباب الذكر واسع. الأمر الثاني أن يصاحب الصالحين، يصاحب الصالحين، والصالح هو من دلك على الله وأوصلك إليه، ده الصالح اللي يعينك على أمور الآخرة، هذا هو الصالح. الصالح الذي إذا نظرت إليه ذكرك بالله، الصالح الذي لا يفسد قلبك، هذا هو الصالح. فعليك بمصاحبة الصالحين. الأمر الثالث اشغل وقتك بما ينفعك، فكل شيء يشغلك فلا تنتفع به إياك أن تنشغل به. إذا صنعت ذلك أرجو أن يجعل الله تعالى لك ببركة التزامك بهذه النصيحة خيرا إن شاء الله. والدي طلق زوجته عند المأذون طلقة أولى بائنة، وأعطاها مؤخر الصداق، وأنهى معها كل الأمور المالية تماما. توفي قبل انقضاء العدة، هل لها أن ترث؟ مع العلم أنه لم يكن مريضا إطلاقا، بل كان في تمام الصحة وبكامل قواه العقلية. عندما يقع الطلاق ينقطع الإرث، ينقطع الإرث، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك أخت منتقبة تعاني من مشكلة نفسية، ولما ذهبت للطبيب النفسي قال لها إنك محتاجة لعلاج نفسي جماعي، والعلاج الجماعي فيه اختلاط رجال ونساء، ولازم تكشف وجهها لأن الطبيب يكون في حاجة إلى أن ينظر إلى تعبيرات الوجه. يعني مسألة العلاج الجماعي دي مفسدة عظيمة جدا جدا، ونفسنا يبقى فيه هناك أطروحة للعلاج النفسي ولكن من منظور إسلامي. يعني عندما قرأت في كتب علاج الإدمان وجدت أن كل الطرق المتعلقة بعلاج الإدمان كلها طرق أجنبية، كلها طرق أجنبية، وهذه الطرق الأجنبية إذا عالجت جزءا فإنها تفسد أجزاء، وبالتالي كل الذين يخضعون لعلاج الإدمان تقريبا فيما أعلم يرتد إليهم المرض مرة ثانية. لابد في العلاج أن نعظم قدر الله عز وجل، يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا يعظم المريض الله تبارك وتعالى؟ لأن الذي أمرضه هو الذي سيذهب مرضه، كما قال الخليل إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. فإلى الآن أنا لا أجد ولا أعلم تصورا إسلاميا لعلاج الأمراض النفسية. فإذا كانت بعض الأمراض العضوية تعالج بالرقية، كحديث عثمان عندما كان يشتكي بمرض في بطنه منذ الجاهلية، المرض ده الله أعلم، لكن مرض البطن قد يكون في المعدة، في القولون، قد يكون في هنا أو هناك، في الكبد، في وهذا المرض من الجاهلية. فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما يؤلمك، حط إيدك على بطنك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقل كيف ذلك الأمر، فأنا أخذت علاجات كثيرة جدا، أخذت حنظل وأخذت كذا وأخذت كذا، يعني الطب الموجود في ذلك الوقت، ولم أبرأ بهذه الكلمات. لابد للمسلم أن يتربى على اليقين، لابد يبقى عندك يقين لا ينفصل أبدا. ودايما أنا أقول لإخواني الأحباء، الإنسان إذا وصل بالله كان بالله تعالى قويا، وبالتالي لن تجد أقوى من الموصول بالله. كذلك الإنسان إذا مرض يعمل إيه؟ يذهب إلى الله عز وجل ويسأل ربه سبحانه وتعالى البرء والشفاء، فإذا فعل ذلك بيقين وقوة فإن الله تعالى يعني سيجبر أمره، يجبره إن شاء الله ويعطيه. عثمان فعل كما فعل سيدنا موسى عندما كان مع قومه قد هربوا من فرعون، وفجأة البحر بأمواجه أمامه، سمعوا صوتا وسمعوا جلبة، فنظروا خلفهم فوجدوا فرعون والجنود والجيوش خلفهم، قالوا إنا لمدركون، قالوا إنا لمدركون. طب لما هيتمسكم هيتعمل فيهم إيه؟ فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني مش هيحبسهم، مش هيضرب كل واحد جزء إلام ويسيبه، لا، هيقطع إيديهم ورجليهم ويصلبهم ويعذبهم عذابا شديدا. وبالتالي عندما قالوا لموسى إنا لمدركون لم يقولوها بأريحية وبالراحة وبالهدوء، قالوها وهم متوترون خائفون مذعورون. ماذا قال موسى الموصول بالله المعتصم بالله؟ قال كلا. ليه؟ قال إن معي ربي سيهدين. كانت النتيجة إن ربنا أمره أن يضرب هذا البحر العظيم بعصاه، فامتثل موسى ليقينه في الله، فلما امتثل وضرب البحر بعصاه قال الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. نجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه ببركة اليقين في الله عز وجل وامتثال أمر الله. فازاي ان احنا نعالج المرضى بمعصية الله؟ كيف نعالج المرضى بمعصية الله؟ يبقى النقاب في خلاف، ماشي، لا حتى لو خلعنا النقاب اهي مسألة فيها نزاع، وليس معنى ذلك ان فيها نزاع ان انا يعني اميل الى هذا الجانب، ولكن دعنا من مسألة النزاع في مسألة النقاب. طب الاختلاط، الاختلاط وغالبية المرضى النفسيين بيفصلوا عن عوائلهم، يعني المرأة دي ما بيكونش معها محرم، لا معها أخوها ولا عمها ولا خالها ولا ابنها ولا محرم، أمال تقعد مع مين وهتبات ازاي وتتكلم مع مين؟ فازاي نحن نعالج المرض بمعصية الله؟ ولذلك كثيرا من الذين يعالجون من الأمراض غير العضوية ترتد إليهم أمراضهم مرة ثانية بشؤم معصية الله عز وجل ومخالفة شرعه. لعل أفضل شروحات العقيدة الوسطية شرح الشيخ السلمان. قرأت تنبيهات السنية على العقيدة الواسطية فوجدت البعثية والاشتراكية والقومية والقديانية والبهائية. من هم؟ في كلمات موجزة، البعثية والاشتراكية والقومية هذه مذاهب فكرية نخلت ديار المسلمين بعد أن انقشع عنها الاستخراب الأجنبي، وانتشرت البعثية في سوريا والعراق، وهذا الحزب البعثي حزب علماني يحارب الدين محاربة صريحة، ويعتبر أن خطر الدين أشد من خطر الأفيون على الشعوب. أما القومية أن تجعل ارتباط الناس ببلادهم أعظم من ارتباطهم بدينهم، وهذا مذموم أيضا. القديانية والبهائية هاتان فرقتان لا علاقة لهما بالإسلام، وهما خارجتان عن دين الله عز وجل، نشأتا بالهند ثم تركزتا بعد ذلك في أمريكا، نسأل الله تعالى العافية. أن أعمل إماما وخطيبا في ألمانيا، أولادي في مصر، أنزل لهم كل 5 أشهر، والأم بفضل الله قائمة بالواجب من ناحية الأبناء. دي جملة مهمة جدا، والأم بفضل الله قائمة بالواجب من ناحية الأبناء. خلاص، نسأل تعالى أن يوفقك وأن يعينك، ولكن لابد أن تكون المتابعة أعظم من ذلك أيها الحبيب. مسألة طلب العلم، نحن نحب الذين يقبلون على العلم ويطلبونه، وإن شاء الله سنجد تواصل أو ستجد تواصلا سريعا معك أيها الحبيب. أنا خايف أن أعمالي، طبعا أنا بترجم اللغة العامية إلى اللغة العربية، فأرجو من المستمعين الكرام أن نجتهد جميعا في ترقية ألفاظنا من اللغة العامية الدارجة إلى اللغة العربية، لغة القرآن ولغة الإسلام، وهذا شرف أن الإنسان يتكلم باللغة العربية، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. الفرنسيون لا يتكلمون إلا اللغة الفرنسية، والإنجليز لا يتكلمون إلا اللغة الإنجليزية، والألمان عندهم تعصب شديد للغة الألمانية، لكن عندنا لا بأس أن نترك اللغة العربية بدعوى أنها صعبة وعسرة، لكن إذا تكلمنا باللهجة العامية نحن الآن نتكلم إلى العالم، فالعالم يسمعنا، فلابد أن نتكلم باللغة العربية لأنها لغة عالمية. أقص لكم قصة بسيطة، يعني هذه القصة كنت في إحدى الدول وكان معي صديق وكان يتحدث باللهجة العامية، فيقول مثلا بصوا بقى، فالناس عندما يسمعوا بقى وبعدين بقوا بقى وبقوا ومش كده مش كده وبقوا وكده، فالناس اللي هم الأعاجم اللي هم في الدولة دول لم يفهموا ماذا يقول الشيخ، فسألوني يقولون ماذا يقول الشيخ، فكنت أترجم اللهجة العامية إلى اللغة العربية. تجد الجماعة البنغال أو الجماعة الأعاجم يسمعونك ويفهمونك إذا تكلمت بماذا؟ بالفصحى. إذا تكلمت باللهجة العامية لا يفهمون شيئا. إذن اللهجة التي تجمع الناس جميعا هي اللغة العربية. وبالتالي أنا يعني أقول وأؤكد وأكرر أن الذين يجعلون لسان دعوتهم وخطاب دعوتهم الاعتماد على اللغة العامية فقط، هذه مسألة خطيرة جدا وتؤدي إلى كوارث لا سيما في الأجيال الصاعدة. لكن اكتبوا ما شئتم وسأقوم بترجمة ما تكتبون إلى اللغة العربية، وهي لغة سهلة بسيطة. أنا خائف إن أعمالي لا تكون خالصة لوجه الله. بعض الوقت لما أعمل حسنة تكون نيتي دعاء لي، وأوقات من أجل حسن الخلق، يعني عندما يعمل حاجة طيبة بينوي إن هذه أو يعني هذا العمل الصالح يكون باب الدعاء أو من باب حسن الخلق. والوساوس معي على طول في كل عمل أعمله. دائما علاج الوساوس كلمة واحدة لا أزيد عنها: لا تلتفت. هذا علاج الوسوسة، لا تلتفت، اعمل الخير ولا تلتفت. قمت بشراء قطعة أرض وكتبت العقد وكان ثمن الأرض على دفعات. متى تبدأ زكاة تلك الأرض؟ هل من يوم كتابة العقد أو أم من يوم انتهيت من دفع كل الدفعات المستحقة؟ هناك جزئية ربما تفيد كثيرا من السائلين في مسألة زكاة الأراضي الغير المستغلة. يعني هناك رجل مثلا بيشير قطعة أرض والقطعة دي أنا خليها للزمن، أو القطعة دي أنا ممكن في المستقبل أبيع جزء منها وبماله أبني الجزء الثاني، وبالتالي ممكن هذه القطعة تمكث سنة أو خمسة أو عشر سنوات، تمكث ما تمكث. أنا أميل إلى أن مثل هذه الأموال الجامدة لا يخرج عليها زكاة إلا عند تصرف فيها. لو الأرض دي أنا هبنيها لنفسي إذا لا زكاة فيها. لو الأرض دي أنا هبيعها وأستثمر أموالها في أرض تانية، أو أستثمر أموالها في تجارة أو ما إلى ذلك، أول ما أبيعها والفلوس في إيدي أطلع عليها ربع العشر دفعة واحدة. أما مسألة الزكاة تكون من وقت كتابة العقد أم من وقت استيفاء الأقساط، من وقت ما تتملك الأرض، أول ما تكتب العقد أصبحت مالكا للأرض. ولذلك بعض الناس بعد ما يكتبوا العقد بيبيعوا الأرض الناس ثانية، فصار الحجة في تملك الأرض هو العقد، والله تعالى أعلى وأعلم. واحد دخل يصلي الظهر، يعني احنا كاتبينها الظهر، فبدل ما نكتب الظهر بالضاد نكتب لها ماذا؟ بالضاء. يصلي الظهر بعد انتهاء الجماعة، فلم يجد جماعة أخرى فقال في نفسه أصلي ركعتين، يكون حد حضر فنصلي جماعة. وبعد ركعة الأولى له حضر حضرت مجموعة من الأشخاص خلفه فأكمل الأربع ركعات معهم كإمام. ما هو الحكم في هذه المسألة؟ هل صلاة الظهر هذه صحيحة أم علي إعادته؟ هذه الصلاة صحيحة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة أن يذهبوا لعمرة القضاء خرجوا وفي نيتهم الحج، أو كان ذلك في الحج، خرج الصحابة وكان نيتهم الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن يفسخوا الحج وأن يجعلوه عمرة، فتغيرت النية من الحج إلى ماذا؟ إلى العمرة. فمسألة تغيير النية في الطاعة تجوز بضوابط، وهذه الصورة التي ذكرتها لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. أسباب مرض القلب والعلاج منهم: أخطر مرض يصيب القلب الهوى، ده أخطر مرض يصيب القلب. ومكافئه من الجهة العلمية الشك. إذن عندنا مرضان خطيران يصيبان القلب، مرض الهوى وهذا من حيث الميول، ومرض الشك وهذا من جهة العلم. فعندما تتكافأ الأمور ينعدم اليقين ويبدأ الشك، والهوى عندما يميل القلب إلى المعصية فتكون المعصية إليه أحب من الطاعة، وعندئذ يكون الهوى مركبا للشيطان يهجم به على القلب فيفسد القلب. فإذا عرفنا الأمراض أمكن لنا أن نعرف العلاج، فلابد من معالجة الهوى بالمجاهدة، لابد من معالجة الهوى بالمجاهدة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومجاهدة وعلاج الشك إنما يكون بالعلم الذي يورث اليقين. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال في قصة طريفة ولكن ربما نحتاجها. أنا أعطيت زوجة عمي من حوالي 9 سنين فلوس علشان من أجلي، بدل ما نقول علشان نقول من أجل، لكن لا بأس. تقدم لي في شقة وكان ده اقتراحها، ودفعت مبلغا، وعلى مدار حوالي 6 سنوات كنت أدفع الفلوس إلى أن بدأت أشك أنها تنصب علي. مرات عمه بتاخد الفلوس تدفع الأقساط، ولكن بدل تدفع الأقساط بتحطها في جيبها. فلما طلبت مني فلوس مرة ثانية قلت لها: لا اتصرفي، المهم صبرت 3 سنين وأخيرا انكشفت وطلعت نصابة وضحكت علي في الفلوس التي أخذتها مني. المهم عمي يحاول يعطيني فلوسي ويقول لي: خد أصل المال اللي دفعته، مع العلم أن الفلوس من 9 سنوات تختلف عن الآن. يعني الآن هذه الفلوس ما تجيب لي شقة، مع إن زمان كنت أستفيد منها كويس. دلوقتي شرعا أخذ فلوسي بأي حسبة؟ انظر أخي الحبيب، يعني طبعا هذه بلية إن الإنسان يثق طوال هذه السنين ثم بعد ذلك يعني تكون هذه الثقة في غير محلها. والشاعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني لو هذا النصب كان من غريب لكان الأمر أهون، ولكن أن يكون النصب ممن تظن أنه حريص على مصلحتك هنا تكون الفجيعة. لو كان لي حكم يمضي لأمرت أن توزن هذه المرأة ذهبا ويعطى لك هذا الذهب جزاء وثاق، فتأخذ أصل المال وما زاد من هذه الملايين تكون نكاية في هذه المرأة الخائنة، إذ إن الخيانة لا يمكن أن يقدر جزاؤها بثمن، لا يمكن أن يقدر جزاء الخيانة بثمن. فيا أخي خذ أصل مالك واجعل ما حدث لك حسبة عند الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. أنا من المنيا وأعمل في القاهرة، أهلا وسهلا بأهل المنيا، وأسكن أنا وعائلتي بالإيجار وأدفع 1800 جنيه تزيد كل سنة. هل مسألة القرض العقاري لشراء شيء التمليك وتوفير الإيجار والتخلص من سيطرة المالك حلال أم لا؟ إذا كان البنك سيتملك الوحدة ثم يبيعها لك بالتقسيط حتى ولو بزيادة لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد الإخوة يسأل أنه بدأ في عمله في تحفيظ القرآن الكريم قبل إتقانه تماما ثم أتقن القرآن بعد فترة من الزمن ودرس وأصبح مميزا في التجويد، وإدارة التحفيظ لم يشترطوا أي شهادات، فقط كانوا يريدون أي محفظ، وهو لم يخبرهم أنه لم يدرس التجويد وأنه تعلم بعض التجويد إلى آخره. انظر، الأمر ليس بنقص البداية وإنما بكمال النهاية. فإذا كنت كما تذكر وصرت الآن بفضل الله عز وجل متقنا فهذا خير، نسأل الله تعالى أن يبارك في ذلك الخير. أريد أن أفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رواه أحمد في مسنده عن شداد ابن أوس، هي شداد ابن أوس، قال قال صلى الله عليه وسلم: من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. ورواه ابن الجعد، قال لم تقبل له صلاة حتى يصبح. فهل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن نتكلم عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا متعلق بالفهم، وفهم النص مترتب على صحته كالاستدلال سواء بسواء، لأن الاستدلال فرع عن الفهم، فالاستدلال لا يكون في النص إلا بعد ثبوته، كما يقولون ثبت العرش ثم انقش عليه. فإذا كان هذا الخبر ليس بالصحيح فإن العقيلي ضعفه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ورماه الشيخ الألباني بالنكارة، وبالتالي لا ينبغي أن نلتفت لهذا الخبر. هل واجب على طالب العلم في بداية طلبه التمذهب، وبأي مذهب يتمذهب؟ طيب، لو قلت من هم أرباب المذاهب؟ أرباب المذاهب كثر، هناك من نعرف من المذاهب السيارة، وهناك الأئمة الذين اندثرت يعني اختفت مذاهبهم، الذين تعلم مذاهبهم وانتشرت بين الناس في الأمصار: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. وهناك أناس لهم مذاهب بل كانوا يطاولون، يعني كانوا مثل هؤلاء الأئمة وأفضل، كالإمام الليث عليه رحمة الله، لقد كان أفقه من الإمام مالك وكان أعرف بالسنن منه، ومع ذلك اندثر مذهب الليث، ومثله في ذلك مذهب الأوزاعي وغير واحد من الأئمة. طيب، هؤلاء الأئمة كيف طلبوا العلم؟ يعني إذا كنا احنا نريد أن ندرس على المذهب، طب إمام المذهب أيها أفضل، إمام المذهب أم المتأخر عن المذهب؟ يعني أنا إذا أردت أن أنا يعني أدرس للإمام الشافعي، الأفضل أن أنا أكون زي الشافعي ولا أكون زي الباجوري مثلا، أشوف الباجوري كيف درس وأدرس زي الباجوري، ولا أشوف الإمام الشافعي وأدرس كالإمام الشافعي، أيها أفضل؟ فالأفضل أن الإنسان لابد أن ينظر إلى المتقدم، لأن المتقدم أعلم وأسلم وأمكن وأمتن، فأنظر إلى المتقدم. هؤلاء الأئمة كيف طلبوا العلم؟ فانظروا أيها الأحباب إلى الأئمة وكيفية طلبهم العلم وتأسوا بهم، ستجد أن هؤلاء الأئمة أول ما بدأوا في الطلب اجتهدوا في معرفة الدليل، حفظوا القرآن وحفظوا السنة. إذن هذه البداية الصحيحة لطلب العلم. الأمر اللي بعد كده أنهم جمعوا مع هذه البداية الصحيحة مسألة الأدب، ودي مسألة غائبة، يعني حقيقة مسألة الأدب في طلب العلم يمكن أن نسميها بالفريضة الضائعة في طلب العلم، مش فريضة منسية، لا هي فريضة ضائعة، لأن الناس يشهدون في الطلب فتنمو عقولهم بهذا الطلب، أين قلوبهم؟ أين أخلاقهم؟ أين المعاني الصحيحة التي ينبغي أن تغسل هذه القلوب؟ لا، الله المستعان. علاج الوسوسة قلت في كلمة واحدة: لا تلتفت، لا تلتفت. لا نعرف من الأعياد إلا عيد، إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. علاج العصبية والضيق النفسي، قال الله: ألا بذكر الله، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن ماذا؟ القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جربوا والله مسألة الذكر في علاج الأمور النفسية والعصبية غير ذلك، ستجدوها أمور نافعة جدا أيها الأحباب. بل أنفع الأمة في هذا الزمان تعلم العلوم الشرعية لأصبح عالما، أم تعلم العلوم الدنيوية كالاقتصاد والسياسة والعلوم الحربية؟ أولا بالنسبة للاقتصاد والسياسة والعلوم الحربية، دخلنا تخصصات مدنية بتخصصات عسكرية، لأن التخصصات المدنية تدرس في الكليات المدنية والعسكرية في الكليات العسكرية. والحقيقة سامحوني بأن الجامعات في الدول العربية لا تخرج علماء فيهم، يعني كون الإنسان يبقى عالم في تخصصه لن يتأتى ذلك عن طريق الجامعات ولا حتى عن طريق التخصص بالماجستير والدكتوراه. يعني كم من حائز على الدكتوراه بل تجاوز الدكتوراه ليحوز درجة الأستاذية وهو في تخصصه جهول، كم وكم من أناس لم يحصلوا علوما كثيرة وهم في تخصصاتهم من السادة والنبلاء المتقدمين. يعني في الجوانب الأدبية وبعض الأمور الفكرية، الأستاذ عباس العقاد، يا ترى الأستاذ عباس العقاد تخرج من أي كلية أو جامعة؟ يا ترى درس في أي تخصص؟ أبدا، الأستاذ عباس العقاد كانت معه الابتدائية، ابتدائية، ومع ذلك كان يجيد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وكان يترجم من اللغات الأجنبية للعربية، وقرأ نحو من 100,000 كتاب. لما قال له الأستاذ العقاد: تعال نديك دكتوراه، تعال بقى أنت نديك دكتوراه، أنت أحسن من أجدع دكتور. قال لهم: ومن يعطيني الدكتوراه؟ يعني مش قال لهم بقى يلا بقى وبتاع وبسط، لا، ومن يعطيهم الدكتوراه؟ يعني هو ما عنده من معرفة وثقافة أعظم من إن هو ياخد قصادها دكتوراه. الشيخ الألباني عليه رحمة الله في باب الحديث، الشيخ الألباني لم يتجاوز الابتدائية وكان يعمل في صناعة الساعات، ومع ذلك هو أستاذ الدنيا بلا نزاع في باب الحديث. يبقى إذن المسألة التضلع في العلم والتمكن فيه غير مرتبط بالدراسة الأكاديمية. الدراسة الأكاديمية تكون نافعا كإطار، لكن الإنسان يتفنن دي مسألة متعلقة بالتوفيق، نسأل الله تعالى أن يوفق. ولا بأس أن يجتهد المسلمون في البابين، في طلب العلوم الشرعية وطلب العلوم الدنيوية، لا بأس في ذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم، بل الجمع بين الخيرين خير إن شاء الله. قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة في المسجد هذه بدعة إضافية، ولم يكن هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام. ما رأيكم في تغيير الخطاب الديني؟ هذه لفظة غير دقيقة، ولابد أن يكون السؤال دقيقا حتى يكون الجواب دقيقا. حكم الإطالة في الوضوء، أيضا هذا السؤال يحتاج إلى دقة. إذا كان السؤال الإطالة عند غسل اليدين والرجلين فهذا صحيح، وهذا فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين، فمن أراد أن يطيل ويمتد الغسل إلى ما فوق المرفقين والكعبين هذا له إن شاء الله. بالنسبة لجماعة التبليغ، إذا خرجت بنية التعليم أن تعلم الجاهل، وبنية إنكار المنكر وإزهاق البدعة، إذا خرجت بهاتين النيتين وبنية ألا يكون الترتيب على مقتضى البدعة فهذا أمر جيد، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة نقل قبور الأموات لأجل توسيع شارع، علما بأن أقدم قبر منذ 20 سنة، لا بأس بنبش القبور من أجل المصلحة، لا بأس بنبش القبور من أجل المصلحة. فإذا كان توسيع الشارع لا يتم إلا بنبش القبور فلا بأس بنقل القبور إلى مكان آخر. عندنا في المنصورة كانت القبور أولا في ميدان الشيخ حسنين، كانت قبور المنصورة أولا في ميدان الشيخ حسنين، ثم نقلت بعد ذلك إلى مكانها الموجود الآن اللي هو عند سندوب. زوجها يتواصل مع امرأة ويريد السفر لبلدها بحجة العمل، ما شاء الله، وزوجته تعلم واعتذر مرارا وسامحته، فهل لها أن تطلب الطلاق خوفا من أن يقع في الفاحشة؟ احنا لا نريد أن احنا نتعجل البلية، ولكن مما لا شك أنه هو كمن يقف على شفا جرف نهار، حاله بالضبط كمن يقف على شفا جرف نهار. طبعا هو بيتواصل معها وهيسافر يروح يشتغل في البلد دي، مين اللي يسافره في المطار؟ ما فيش سكن، مين اللي يسكنه؟ مين اللي يجيب له اكل؟ هدوم اللي يغسلها له؟ طب الحد كلها طيب اذا كان راجل متدين يبقى الكلام ده ما ينفعش الا اذا مضى بخطوات صحيحه. واذا كان رجل لعوب يحب اللعب بذيله وما اكثر ذلك بين الرجال، ربنا يهدينا ويوم يا رب العالمين، اذا هو الان على شفا جرف نهار، فليثبت اقدامه على الارض، نسال الله تعالى ان يهدينا واياه. ابن توفي من شهر عن 5 سنوات، اسال الله تعالى أن يجعله ضعموصا من دعاميص الجنة، ويأخذ بأيديكم إلى الجنة إن شاء الله. وثبت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره. فهم أو هذا الطفل سيكون شفيعا لأبويه، ويأخذ بأيديهما إلى الجنة، ونسأل الله تعالى ببركة الصبر أن يعوضهما خيرا عن ذلك الولد. مسألة هل يشعر هذا الطفل بالأحياء أو ما إلى ذلك، تعلق الروح بالجسد في القبر غير تعلق الروح بالجسد في الحياة، وهذه حياة وهذه حياة، والله تبارك وتعالى أعلم بحقائق الحياة البرزخية. أنا مقصرة في حق الله، أسأل الله تعالى أن يوفقك، وفي الصلاة أسأل الله تعالى أن يهديك، وألبس الجلباب ولكن ليس شرعيا، وضمير غير مستريح ونفسيتي تعبانة، ما الحل؟ خلاص طالما احنا عارفين المشكلة، الباب الذي يأتينا منه المعصية نسد ونستريح. أنا مقصرة في حق الله، أعرف أبواب التقصير وأسد هذه الأبواب، ألبس الجلباب بطريقة شرعية صحيحة، وأواظب على الصلاة، وأصاحب أهل الصلاح من النساء، أسأل الله تعالى أن يوفقك إن شاء الله. كيف أستمتع بالقراءة؟ أي قراءة؟ قراءة القرآن أم القراءة في الكتب الشرعية أم القراءة في الكتب الثقافية؟ لابد أن يكون السؤال محددا، وإلا بقى في كل جزئية أقول الإجابة، فأرجو أن تكون الأسئلة محددة. الإزبال من غير خيلاء، إذا كان الثياب مفصلا على الإزبال فهذا مكروه، أما إذا كان مفصلا على التقصير ولكنه ينزل إلا أن يتعاهده الإنسان، يعني بينزل لغاية لما الإنسان يرفعه، فهذا ليس داخلا في الحظر. السبيل للتخلص من الضيق والتضجر بسبب قلة الرزق، نحن ننظر إلى أحوال الأغنياء وكيف يتقلبون في الشقاء، والله أكثر الناس يتقلبون في الشقاء على وجه الدنيا إلا من رحم الله هم الأغنياء. لو واحد عنده مليارات ولكن محروم من أكل الخبز والرز والمكرونة واللحمة والفراخ والسمك والطماطم والخضروات والفواكه، يدوبك يأكل كسر خبز صغيرة مع زبدية ومية معينة وشوية عصير بسيط، هذه حياته. طيب واحد تاني يعني رزقه أقل وأمور ضيقة، بسم الله ما شاء الله، بيأكل عيش وفول وطعمية وبرنجان وعدس، يأكل لحم ممكن فراخ ممكن، يعني بطنه هذه عامل زي خلاط الأسمنت تقبل كل شيء، بسم الله ما شاء الله، يا رب بارك يا رب. احنا ما بنتكلمش عن حد، يا رب بارك، هو يحط والخلاط يشتغل. يعني مين السعيد؟ انا ذات مرة يعني رأيت رجلا في الشارع سايق عربية كرم وحمار، وكنا في يعني في عز ظاهرة الصيف، الراجل نايم على ظهره وبيشخر على العربية والحمار ماشي لوحده، بسم الله ما شاء الله، الحمار ماشي والراجل نايم على العربية والحمار عارف طريقه، سعادة، بسم الله ما شاء الله. تجد رجل مثلا كده جنب يعني أرض قاعد قرنين فول أخضر بحتة جبنة بتاعت مش ولقمة عيش وبيأكل ومبسوط، بسم الله ما شاء الله. يا أخوانا السعادة ليست لا بكثرة المال ولا بالسيارات ولا بالقباه ولا باللبس، السعادة إن الإنسان يشعر إن هو مش خايف من بكرة، مش خايف من الدقيقة اللي جاية بعد كده، إن الإنسان يشعر بالرضا. فالرضا والقناعة وعدم الخوف من المستقبل ولو بعد دقيقة، هذه السعادة. وليس معنى ذلك عدم الخوف من المستقبل ولو بعد دقيقة إن الإنسان يكون مبذر ومهمل، لا ما ينفعش، لأن بيت الصالح يخرب لو كان مهمل. يعني لو واحد ولي وصالح بس بيته مهمل يخرب، سبحان الله، المثل البلد اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخر قوت عامه عليه الصلاة والسلام. إبليس طرد من الجنة فكيف وسوس لآدم ليأكل الشجرة؟ الله أعلم، الله أعلم، لا نريد أن ندخل في أمور غيبية علمونا فيها يعني قليل، والمسألة ديت يعني لن يترتب عليها مزيد إيمان ولن يترتب على عدم المعرفة بها مزيد كفران. الكتب في بداية طلب العلم دائما الكتب المتعلقة بالتأصيلات العلمية والعقدية، هذه الكتب التي أحب أن يبتدئ الإنسان بها في الطلب. رجل بلغ من عمر 35 سنة، هل يصلح طالب العلم؟ أي نعم، ما الضير في ذلك، ما الضير في ذلك، الإنسان يطلب العلم حتى ولو كان على فراش الموت. وهناك قصص وأحوال لبعض أهل العلم كيف أنهم تفننوا في الطلب وهم على فراش الموت في نزعة الموت. المسح الجوارب هذا من جملة السنة، الجورب ما يغطي الرجل سواء كان صفيقا تخين أو كان يعني دقيقا خفيف، لا بأس في هذا وذاك. بالنسبة إتيان الرجل لزوجته وبجانبهما الطفل الرضيع، لا بأس في ذلك لأنه لا يعقل. أسئلة كثيرة عن الوساوس وضيق النفس والصدر، قلت عليك بالذكر أو عليك لا أدري، عليكم بالذكر وعدم الالتفات، الذكر وعدم الالتفات. لو أن أحد يعني استعان بالفوائد البنكية في سداد المستحقات كالفواتير وغير ذلك أرجو ألا ينكر عليه. عندي بنت 14 سنة ولا تريد أن تصلي، ما الحل؟ الحل لابد من الاستصحاب ثم الاستصلاح، وهذا الأمر يحتاج إلى نفس وتوفيق من الله عز وجل. هل العمرة تجب الذنب؟ ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح. وعلامة القبول إن الإنسان يأتي بما كان مقصرا به فيبتعد عنه، الأشياء التي كنت مقصرا فيها تبتعد عنها وتأتي بالأشياء التي ترضي الله عز وجل. حكم الزوجة التي تتبع رأي أمها وتضع المشاكل لزوجها وتأخذ ما له بدون علمه، ده أكيد ده سؤال الزوج، يعني ماذا أقول لها؟ ربنا يهديها يا رب، يعني أنت تطعمها وتكسوها و يعني تجعلها في السكن ومع ذلك تجعل ولاءها لأهلها، لا بأس أن الزوجة تحترم أهلها وتوالي أهلها، ولكن ليس على حساب زوجها، لأن الزوج هو بوابة المرأة إلى الجنة أو إلى النار. ختان الإناث حلال أم حرام؟ حلال ومشروع، ودعكم من الذين يقولون بغير ذلك، وهناك أدلة على ذلك، وبإذن الله تبارك وتعالى يمكن أن احنا نتكلم في هذه المسألة بنوع من التفصيل في الوقت المناسب. كيف أعرف أن الذي يرقي الناس ليس مشعوذا؟ احنا نريد أن احنا نرقي الناس بالدين. الذي يرقي الناس ليست معه عصا سحرية إنه يأتي يقرأ شيء من القرآن يبقى انتهى الموضوع، أبدا. نحن نريد من الذين يرقون الناس أن يربطوا الناس بدين الله عز وجل. الذي يشعوذ هو الذي يتكلم بغير القرآن، هو الذي يتجاوز حدود الشريعة لينتهكها، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا. حكم الأخذ من اللحية العدم نموها كاملة، هذا سبيل من سبل الشيطان، إن بعض الناس اللحية لا تكتمل، تنبت في بعض الأطراف وفي بعض الجانبين، الشيطان يقول له عشان تطلع بقى على بعضها كده أحلقها بالموس، يحلقها مرة واثنين وثلاثة، بعد كده يربها ليه شكله كده من غير لحية جميل. اللحية لو كانت شعرة واحدة لا تأخذها أيها الحبيب. بالنسبة للمقاطع العلمية أنا يعني عندما أتكلم بها لا أستطيع إن أنا أقول دي لفلان أو علان، عندما يعني ألقي درسا أو محاضرة أو مقطعا علميا فهذا صار ملكا لله عز وجل، من أراد أن يستفيد به يستفيد، ولكن لي طلب واحد فقط، واحد فقط، أن الذين يريدون أن ينشروا لي سواء للاستفادة أو للمناقشة نقدا أو نقضا بالدال والضاد أرجو أن ينقلوا الشيء في سياقه، هذا هو الطلب الوحيد، لأن بعض الناس ينقلون الجمل ويقطعونها من سياقاتها فيترتب على ذلك تشويه لكلامي، زي ما حدث مثلا في مسألة سد النهضة، أنا كنت يعني بتكلم كنوع من المزاح في مسألة الجن، بعض الناس يقول لك أنا بسخر الجن وبعمل بالجن الأفاعيل والمعجزات، فمن باب النكات بنكت وبضحك بقول طب طالما هو قادر يسخر الجن ويعمل به المعجزات والأفاعيل طب ما يعمل لنا شوية خدمات للمسلمين، يعني بدل ما ان احنا نجيب علماء ويحفرهم عشان يكتشفوا مكان البترول يقول لنا مكان البترول، يقول لنا مكان كنوز الذهب فين، الاساطيل التي تهدد ديار المسلمين يغرقها لنا، ما هو العفريت يقوم رايح كده يقوم شايل الاسطول يقوم قلبه على ظهر، ما هو في قصة نبي الله سليمان قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، العرش ده مش كرسي بتاعي ده، العرش ده عرش بقى ملكة بقى وبتاع ودنيا، يبقى إذن الجن له قدرات خارقة. فاللي بيقولوا نستطيع احنا نجند الجن في القدرات الخارقة، ما خلاص يعمل لنا يدور لنا على الذهب ولنا على مكانه، والأساطيل والطائرات والأسلحة اللي بتهدد ديار المسلمين ديت يقعلنا في البحر ويدمروها، والكنوز المخفية طلعوها لنا، وسد النهضة اللي هم بيتحكموا فيه في المية ده يعملها في أي حاجة. جاء أحد المغرضين راح جايب الحتة بتاع سد النهضة، شوفوا بقى هذا سلفي وأستاذ في الجامعة وبيتكلم عن الجن وبيقول إيه نستغل الجن في سد النهضة، ده ينفع ده؟ هذا صورة السلفيين، هذا صورة السلفي مش عارف إيه. طبعا أنا لا أرد على مثل هذه الجمل المقتطعة من سياقتها. كذلك يعني أحد الناس في هناك ما يسمى بالقرمطة. القرمطة في اللغة بمعنى الإسراع، ولذلك سميت الدولة القرمطية بالدولة القرمطية نسبة إلى مؤسسها، لأنه كان إذا مشى يعني قارب بين رجليه فأسرع الخطى. ثم حدث هناك انتقال دلالي بين الدولة القرمطية الخبيثة وبين القرمطة اللي هو صرف الألفاظ عن معانيها، لأن الجماعة القرمطة دول جعلوا القرآن ظاهر وباطن، وجعلوا دين مختلف عن الإسلام خالص، وبالتالي غيروا في معاني الألفاظ. فأنا قلت إن الذي يغير معاني الألفاظ هو قرمطي، راح جاي هو وقال قرمطي بقى قرموط. طب قرموط بقى يعني ايه بقى؟ قولوا لي بقى قرموط بقى، وبقت نكتة. فهؤلاء يعني يقطعون الجمل من سياقتها. فأنا لطلب واحد من الذي يريد أن ينقل أي مادة علمية تخصني له ما شاء، ولكن ينقل المادة في سياقها. جزاكم الله خيرا. كيف تتم العقيقة؟ يعني العقيقة هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن المرء لا يجد مالا لكي يعق به، هل يستدين؟ قال يستدين، وأرجو أن يؤدي الله تعالى عنه. ووردت أحاديث العقيقة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للغلام شاتان وللجارية شاه. ويمكن أن توزع مطبوخة أو نية، ويمكن أن يجتمع الناس عليها. وهل تقسم كالأضحية ثلاثة أقسام؟ لو فعل ذلك جاز، ولو لم يفعل هذه القسمة جاز له ذلك أيضا. زوجي محترم وبر وخلوق، بسم الله ما شاء الله، ولكنه لا يصلي. أسأل الله تعالى أن يصلح وأن يهديه. عليك أن تنصحيه بالتي أحسن، وأسأل الله تعالى أن يرده إلى طاعة الله ردا حميدا رشيدا. زكاة الزيتون فيها نزاع كبير جدا، فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم. ولعل الصحيح أنه إذا عصر أو يعني جفف أو ملح وبيع كتجارة فإنه يدخل في جملة عروض التجارة. مسألة تعليق الصور في البيوت وغيرها، لو تجنبنا ذلك لكان هذا هو الأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. أنا من فرنسا مرضت كثيرا وذكرت ورقيت وصبرت، ما الحل؟ معلش، نديم الذكر والاستغفار والرقية، والإنسان إذا تيقن في ما عند الله تعالى أرجو أن يؤدي الله تبارك وتعالى عنه الخير. هل نزل على أم موسى وحي كما ورد في سورة القصص؟ قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الوحي هذا كالوحي في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآية. فالوحي هذا ليس معناه كما يفهم، ولكن معناه التوفيق أو الإلهام. نسأل الله تعالى أن يزوج المسلمين، وأن يفرج كربهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرزقهم يا رب العالمين. أخي سرق من أمي مبالغ بالملايين وأنا قطعته من يومها، فهل أنا آثمة؟ لابد أن يرد ما أخذ، لأن هذه مصيبة كبيرة، يعني هو سارق وفي الوقت نفسه قاطع للرحم غير بار بأمه، فلابد أن يرد ما أخذ، ونسأل الله تعالى أن يهديه. أنا مخصمة سلفتي، يعني هما اتنين إخوات متجوزين أختين، لا يعني اتنين إخوات زوجة ده وزوجة ده، أنا مخصمة سلفتي لأنها ليست كويسة، طبعا ليست دي اللغة العربية وكويسة، ماشي يبقى جبنا الاتنين، وتضرني وكلما سامحتها ترجع تاني وأنا تعبت، أعمل إيه؟ خلاص حاول أن تتجنبيها، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. المحافظة والتوفيق بين عمل الدنيا والآخرة، هذا يحتاج توفيق من الله، ولن يتم لك المراد إلا إذا كنت مستعينا بالله موصولا به. هل يجوز مرة الأذان والإقامة؟ هذا بين النساء. هل الترتيب من فرائض الوضوء؟ هذه مسألة فيها نزاع، فيها نزاع، والجمهور أنه ليس من فرائض الوضوء. أيها الأحباب الكرام، أذكركم بأمرين. الأمر الأول إن شاء الله نرجع إلى يومنا يوم الاثنين إن شاء الله، فيكون اللقاء يوم الاثنين. تغير اللقاء الأربع على مدار أسبوعين لأسباب طارئة متعلقة بالأسفار، فسامحوني، سنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى يوم الاثنين القادم بتوفيقه ومنته وفضله. وأحب أن أذكر إخواني ثانية بأن رقم الواتس الوحيد الخاص بي هو 0100 800 903، رقم الواتس الخاص بي وهو الواتس الوحيد وأرجو أن يتم التواصل عليه هو 0100 800 903، لأن الواتس القديم أخذ فيه سياقات لا أريد الخوض فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يعصمنا بالخير وأن يوفقنا إليه. الحقيقة يعني أنا شاكر لكل من تابعنا هذه المتابعة، وأسأل تعالى أن يبارك في الزوجات والأزواج، وأن يبارك في الأمهات والآباء والأبناء، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتجاوز عن مسيئنا، وأن يرد غائبنا، وأن يمسكنا بالخير، وأن يوفقنا إليه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل تعالى أن يجمعنا على لقاء جديد كله مليء بالخير والمحبة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.